والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدعا صلى الله عليه وآله وسلم إلى التوحيد وبين أهميته، ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو للتوحيد حتى توفاه الله وانتقل إلى الرفيق الأعلى. ونصلي ونسلم صلاة وسلاما عليه دائمين أبدين أبدا. ثم أما بعد، فنبدأ بعد شكر الله سبحانه وتعالى بشكر فضيلة شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحجي الدكتور في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمشرف على موقع الأمر الأول، فنشكر له تفضله بإجابة الدعوة وحضوره إلينا لشرح كتاب فيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه أن هيأ لنا هذا الاجتماع في جامع الهياثم في الخرج في اليوم 16 من شوال سنة 29 و400 ألف، ونسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا من القوم الذين اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، تعلمون التوحيد والعقيدة والدين. وأيها الإخوة، تعرفون أن جزيرة العرب هذه كانت رقعة وقطعة من العالم الإسلامي، وكان قد أصابها ما أصاب المسلمين في كل مكان من انتشار الشرك والأضرحة والقبور وعبادة الأولياء والطواغيت وانتشار الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وانتشار الظلمة وعما فيها الجهل والظلمات، حتى أن الله سبحانه وتعالى بلطفه وحكمته هيأ لها أسبابا يجلو بها عنها هذه الغشاوة وهذه الظلمة، ويرفع عنها ما أصابها من هذا الأمر العظيم. وكان من فضل الله ولطفه وحكمته أن جعل سبب ذلك رجل من علماء المسلمين، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهو رجل من أولي الأيدي والأبصار، من أصحاب الأفهام ومن أصحاب العزائم، عزمه قوي وفهمه ثاقب. من رأى تعليقاته على الآيات وتفسيره عرف أن الرجل قد آتاه الله فهما يندر مثيله. وكان يقول عن نفسه: إني لما بدأت في طلب العلم على طريقة أهل نجد في كتب الفقه الحنبلي وأمثالها، ما كنت أدري أن الواقع الذي أمامي أنه هو الذي كان يفعله أبو جهل وأبو لهب، ما كنت أدري، ما كنت أظن أن هذا هو الشرك الأكبر. يقول: لأننا كنا نقرأ التفسير والحديث قراءة تحلة القسم التبرك فقط، ما نعطي القرآن والسنة حقها، وإنما نتفقه في الفقه المذهبي حتى ننفع الناس في وصاياهم ومواريثهم وعباداتهم، ثم إذا زاد وقت نقرأ في كتب البخاري ومسلم أو في التفسير من أجل فقط البركة ومن أجل أن يقال قرأنا في التفسير. فلما من الله عليه ويحدث عن نفسه ويحدث عنه حفيده عبد الرحمن بن حسن وتلميذه، وأيضا حدث عن نفسه هو في إحدى رسائله الشخصية، رسالته التي عقب بها على رسالة ابن عيسى قاضي الدرعية، تحدث عن نفسه قال: مكثت زمانا والناس يرحلون إلي ويطلبون عندي العلم وأنا لا أعرف الدين الذي نزل على محمد. يقول عن نفسه، وهذا من تواضعه، ما ادعى وقال: أنا منذ أن طلبت العلم وأنا أحسن. يقول: مكثت زمانا والناس يظنون في أني من أهل المعرفة وأني من أهل العلم ويطلبون عندي العلم وأنا لا أعرف الدين الذي نزل على محمد على حقيقته، لا أعرف التوحيد والشرك. ثم لما أنه طلب الحديث وطلب التفسير وقرأ القرآن ووفقه الله لنزل على الواقع، وجد أنه تماما الوضع الذي كان في مكة وفي جزيرة العرب قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الوضع الموجود الآن عند كثير من المسلمين في الشام والعراق ومصر وشمال أفريقيا والسند والهند، لا زال موجود إلى اليوم، وهو عبادة الأولياء والأضرحة والقبور من دون الله وتقديم النذر والقرابين إليها، ونفس الحجج: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وكأن الناس قد حيل بينهم وبين القرآن، فهم يقرؤونه ولا ينزلون على واقعه. هذا الكلام في قوم كانوا فبانوا ولم يعقبوا وارثا، والمسلمين مدام يقولون لا إله إلا الله فإن لا يضرهم ما فعلوا بعد ذلك، ولو فعلوا ما يناقضها وهو الشرك الأكبر. فبدأ الشيخ رحمة الله عليه ورسخ في العلم، وكان يداري بعض الشيء، يعرف أن علماء زمانه كلهم سيقومون عليه قومة واحدة، لأن تغيير الأمر الواقع ليس بالهين، وفطم الناس عن عاداتهم ليس بالأمر الهين السهل، وفعلا حصل ما توقعه الشيخ. ولكن أيضا كان يداري من أبيه بعض الشيء ومن القضاة الذين في نجد بعض الشيء، حتى توفي والده رحمه الله عبد الوهاب، ثم إن الشيخ يسر الله له شرح صدره وشد عزيمته فأظهر هذا الأمر. أول ما أظهر في العينة إن هذا اللي يفعلونه الناس عند قبر زيد بن الخطاب وعند قبور الصحابة إنه الشرك الأكبر، وأن هؤلاء مشركين لا تؤكل ذبائحهم ولا ينكحون ولا يزوجون ولا يدخلون مكة ولا يدفنون في مقابر المسلمين، وهؤلاء المشركين ليسوا بعيدين عنا، هذا أخوك وابن عمك ووالدك أقاربك تراهم مشركين، يعني نزل الأمر على واقع وأخذ يظهر هذا الأمر ويظهر حجج التوحيد. فألف الله عليه بعض الطلبة وبعض أهل الخير، ثم حصل ما حصل من خراج من العينة ثم تلقيه في الدرعية. هذه الرسالة التي نقرأها اليوم بعد إظهار الشيخ لدعوته بعشر سنين، يعني كان الأمر في بدايته، لأن هذه الرسالة كتبها الشيخ عام 1167. هذه الرسالة من أنفس رسائل الشيخ، وإن كانت لم تعطى القدر المطلوب لها، لم تعطى من الشهرة ما أعطي غيرها، كتبها الشيخ عام 1167، يعني لها الآن قرابة 260 سنة أو أكثر. وكان الشيخ رحمه الله لها سبب هذه الرسالة، كان الشيخ رحمه الله عرف بأربعة أشياء أول ما أظهر أمره، وهذا من توفيق الله له وفقه. الأمر الأول الدعوة للتوحيد وإظهار معالم التوحيد وبيان التوحيد للناس وأنواع التوحيد في الأقوال وفي الأعمال وفي الاعتقادات، هذا أمر كان الشيخ يجتهد فيه أعظم اجتهاد. والأمر الثاني النهي عن الشرك وبيان الشرك وتحديد معالم الشرك، وأنه يكون في أعمال القلوب ويكون في أعمال الجوارح ويكون في أقوال اللسان، كل هذا شرك، هذا الأمر الثاني. وهذين الأمرين هما مادة كتاب التوحيد. الأمر الثالث والرابع هو نتيجة لهذين الأمرين لمن فهمهم. فالأمر الثالث هو تكفير المشرك، كيف ندعو للتوحيد وننهي عن الشرك ويبقى الأمر طائرا في السماء لا يعرف من هو المشرك. فأثر هذين الأمرين هو الأمر الثالث، ومن لم يعرف الأمر الثالث لم يعرف لا الأمر الأول ولا الثاني، هو تكفير المشرك بعينه، وإن كان أبي أو أخي أو جدي أو عمي أو خالي أو أقاربي، وهذا هو أثقل شيء عليه، وأن هذا مشرك لا تؤكل ذبيحته ولا يزوج ولا يوالى ولا يحب ويبرأ منه ويبغض ويهجر ولا يدخل مكة وأعماله كلها حابطة ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل، بمعنى كل من حولكم إلا من دخل في التوحيد، بدأ الأمر يثقل عليه. والأمر الرابع قتاله أيضا، وهو من نتائج التكفير قتاله، إذا حصل لنا قوة وحصل لنا دولة كما يسر الله له في الدرعية لابد من قتال المشرك، قاتلهم حتى لا تكون فتنة بإجماع المفسرين، حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. كانوا علماء نجد لما ظهر الشيخ هم انفضحوا في الناس، كانوا يأخذون عليهم أموالهم بالباطل، يكتبون لهم طلاسم ويقرونهم على باطلهم، جاء الشيخ بأمر واضح كالشمس، لا يستطيعون يقولون لا، كله قال الله وقال رسوله، أمر واضح جلي، وهم سيفقدون الجاه سيفقدون الشهرة سيفقدون المصالح، الناس تستريب منهم ستقول أينكم من طول الزمان تاركين على الشرك الذي يذهب بنا الخلود في النار، تسكتون عنا وتأكلون أموالنا بالباطل. فكان علماء نجد وأمراءهم وأهل المصالح الذين قاموا في وجه الرسل سماهم القرآن الملأ، اللي هم أهل الذين يسيرون العامة السادات والكبرى، رأوا أن دعوة الشيخ هذه ضارة بهم نسأل الله عليه السلامة، إلا من هدى الله عز وجل وعرف أن هذا هو الحق. لكن دائما الذي يسرع إلى الحق اللي ما عنده شيء من الدنيا يخسر، كما قالوا لنوح أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فلما رأوا دعوة الشيخ ما يستطيعون يقول لا، هذا ليس هو التوحيد والذي نفعله ليس هو الشرك. الناس يقولون القرآن واضح والكلام واضح. زين الشيطان لهم شبهة يلقونها على الناس، وهو أنه قال لهؤلاء العلماء لا تعارضوا الشيخ في الأمر الأول والثاني التوحيد والشرك، عارضوه في الأمر الثالث والرابع، قولوا له لا تكفر ولا تقاتل، وادعوا أنت في دعوتك ونحن في دعوتنا، ولا تقل هذا مشرك وهذا مسلم، وألقوا عليهم الشبهات. الشيطان يلقي عليهم، قولوا هؤلاء قالوا لا إله إلا الله، تغنيهم تكفيهم، حتى لو نقضوها يعني ما يضر ما دام يقولون لا إله إلا الله عصموا دماءهم وأموالهم. ثم أجلبوا على الشيخ بخيلكم ورجلكم وقولوا هذا ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين ويستحل دماءهم ويسفك الدماء ويفرق الناس وحاط لجماعة جديدة ومذهب خامس، ولجلجوا عليه من هذه الحجج وهذه الشبهات التي تصد كثير من العامة والغوغة. العامة إذا جاءهم أمر جديد حذرين، خاصة إذا جاء تشويش، حتى يرون من الدائرة تكون له ثم يسرعون، كما قالت القبائل للنبي عليه الصلاة والسلام سننظر ما يكون بينك وبين قريش قومك، إذا انتصرت فنحن معك وإذا انتصرهم عليك فنحن سالمين. دائما العامة إلا من يريد الحق يريد الله والدار الآخر يسلكون جانب الحذر، فلذلك الشيطان يعرف هذه النقطة فيهم فيسعى إلى التشويش على دعاة الحق حتى يصد الناس عن دين الله. ولذلك كل رسل يقال عنهم كذابين مجانين سحرة سفهاء حتى يصد الناس عنه. فمن حيلة الشيطان أن قال إن حاربتم الشيخ في التوحيد والشرك حجتكم داحظة، ولكن النقطة التي تصلح للناس والتي توافق أهواء الناس قولوا للشيخ لا تكفر، لا تكفر المشرك ولا تفرق، وكن أنت في طريق ونحن في طريق، كما قال الشيخ نفسه رحمة الله عليه في رسالة الماتعة النافعة ست مواضع من السيرة، نفس الموقف هذا تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ست مواضع من السيرة نفيسة. الشيخ سبحانه العظيم يتكلم في الآيات يختار الآيات يوفق في تفسير الآيات التي تكون مفصل عند الناس، وإذا تكلم في السيرة أو في الفقه أو في العقيدة يوفق. لماذا؟ من أسباب التوفيق أن الشيخ ليس منظر جالس فقط ينظر، لا، الشيخ نازل عند الناس، كل عمره 92 سنة أغلبه هو في الدعوة والعمل والجهاد والتعليم والتأليف، والذي يجاهد يهدى، قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يفتح له في القرآن، ينزل القرآن على واقعه، يتأسى بالرسل قبله، يتعزى بهم، يعرف، لأنه هو يضع على الجمر، ليست النائحة كالثكلة، ليس الذي جالس ويقول وينظر سيفتح له مثل الذي يطع الجمر بنفسه ويواجه الناس ويخالطهم ويصبر على أذاهم ويتعرض لما تعرض له الرسل قبله. فلذلك الشيخ من النوادر في التاريخ الإسلامي الذي أعطي حقيقة العلم بعد القرون الفاضلة، غيرهم كلامهم كثير ومجلدات كثيرة، لكن الشيخ كما ستلاحظون الآن يعطيك أسطر لكنها عميقة العلم عميقة التأثير. فقال الشيخ في رسالة ستة مواضع من السيرة، قال لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد والنهي عن الشرك الأمر الأول والثاني اللي أتى بها الشيخ وجددها، ما حاربه الناس ولا آذوه، كانوا يظنون أن هذا الدين الجديد يمكن أن يتعايش مع دينهم السابق لأنه ما بدأ في الأمر الثالث والرابع، حتى قالوا له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، يعني لها الدرجة يظنون أن فيه ممكن توافق، فقالوا نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما، وما أظهروا له عداوة ولا حاربوه ولا حاربوا أهله، بل كانوا يظنون أن هذا دين جديد تقبله البيئة المكية مع الدين الذي قبله. فلما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعدما قال الله له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوضح ما هو الدين الجديد، وقال: أعني بالتوحيد ما ليس عندكم، وأعني بالشرك ما تفعلونه أنتم وآباؤكم وعلماؤكم ودعاتكم وأصنامكم. بدأ ينزع الواقع: أعني أنكم مشركون، وأنه يحل قتالكم ودماؤكم، ولا تؤكل ذبائحكم كما كان زيد بن عمر في الجاهلية ما يأكل ذبائحهم وهو حج عليهم، ولا تنكح نساءكم إلى آخره. فلما نزل النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الذي يدعو له على الواقع وسمى الأمور بأسمائها، عند ذلك انتبهوا إلى أن هذا الدين دين آخر لا يقبل الله فيه الشركة إطلاقا، إما توحيد وإما شرك. عند ذلك قامت سوق العداوة، فحاربوا وحاربوا أصحابه، وعذبوا من عذبوا، وهاجر من هاجر، وقتل من قتل، كله بعد هذا الأمر. يقول الشيخ في لفتها يعني وفق لها، يقول: والله عز وجل وصف نبيه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وتصريح هذا سبب لأصحابه من الأذى والتقتيل والتهجير وترك الوطن ما الله به عليم، والله وصفه بأنه رؤوف رحيم، ولو كان يجد غير هذا الطريق لسلكه وهو الرؤوف الرحيم، لكن هذا هو الطريق، أن توضح للناس الأمر الذي تأتي به ولو كان شاقا عليهم، ولو كان فيه فرقانا بينهم، ولو كان الرجل سيعادي أبيه أو أخيه أو سيعادي أباه أو أخاه أو أقاربه. فالشيخ رحمه الله قالوا له: لا تكفر ولا تقاتل، وإذا نتركك. فقال: إذن معنى كلامكم هذا أنكم فرغتم دعوة التوحيد من محتوى. إذا قلت لا تكفر المشرك معناه ليس المشرك، هو إما كافر وإما مؤمن، معناه يقولون هذا اللي يعبد القبر لا تقول له مشرك ولا تقول كافر، إذن وش الفائدة من دعوة التوحيد؟ إذا أنت ما قلت له مشرك وكافر إذا ليس لها آثار البتة، فهو في الحقيقة حيلة شيطانية لتفريغ دعوة التوحيد من محتوى. وإلى اليوم يقولون لا تكفرون. التكفير فيه طرفين، فيه الطرف الأيمن الخوارج يكفرون المسلم التقي الموحد المصلي، يكفرونه، هؤلاء في جانب أهل الغلو. في الجانب الآخر الذين يدخلون في الإسلام من ليس من أهله، المشرك عندهم مسلم، وعابد القبر مسلم، وتارك الصلاة مسلم، يقولون لا أحد يكفر. واستغلوا أيضا هذه الفتنة التي حصلت هنا في السعودية وفي العالم الإسلامي، وأصبح عند بعض الناس ميل كما هي العادة دائما، إذا جاءت بدعة جاء من يردها ثم انتقل إلى الجانب الآخر ولا يلزم الوسط. أصبح عند الناس مبالغة في نفي التكفير، حتى التكفير بحق، وبحجة أن نرد على الخوارج انتقلنا إلى مذهب الإرجاء، فقالوا لا تكفرون الصوفية ولا تكفرون المشركين، وهؤلاء معذورين، هؤلاء الجهال. إذا كانوا جهال أيضا أبو جهل وأبو لهب جهال، وعبد الله بن عبد المطلب جاهل، مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهو في النار وهو مشرك، وآمنة بنت وهب جاهلة ماتت قبل أن يبعث ابنها عليه الصلاة والسلام، ونهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يستغفر الله لأنها مشركة كافرة. والآن حتى أرباب الصحف والعلمانيين والليبراليين كلهم خوفهم الأعظم من أمر الثالث والرابع، يقولون كيف تدعو للسنة تحارب البدع، لكن انتبه لا تسمي المبتدعة بأسمائهم، ولا تسمي العلمانيين بأسمائهم، ولا المنافقين بأسمائهم، ولا المشركين بأسمائهم، ولا الجماعات الضالة بأسمائها. عليك بالكلام العام الذي الذي يطير في الهواء لا ينزل في الأرض. اليوم حتى العلمانيين والليبراليين وأيضا بعض الذين ظلوا في هذه المسألة من المرجئة أو غيرهم يقولون لا تكفر أحد. هذا هو سبب تأليف الشيخ، سبب كلام الشيخ هو هذا، أنه يريد الناس أن يلزموا الوسط. نحن نكفر بالحرف الواحد، نحن نكفر، ولكن نكفر بحق، نكفر من كفره الكتاب والسنة، نكفر تارك الصلاة، نكفر تارك التوحيد. كيف يسوغ أو يعقل أن يسمى مسلم وهو مشرك؟ هل يسمى مسلم مشرك؟ أبيض أسود، يعني هو الآن تقر أنه يفعل أفعال شركية وتقول هو يفعل أفعال شركية ولكن هو ليس بمشرك، إذا ماذا يسمى مسلم؟ ليس عندنا فرقة ثالثة، هو إما مسلم وإما مشرك كافر. فنحن نقول هذه الأفعال الذبح لغير الله مثلا، والطواف بالقبور، والصلاة إليها، والحلف بغيرها، ما هي في رأيك من عمل المسلمين ولا عمل المشركين؟ سيقول قطعنا عمل المشركين، حتى أعداء الشيخ كانوا يقولون هذا من عمل المشركين. نقول طيب، المرحلة الثانية الذي يفعله فيقول له اللي يفعل الشرك لا تقل مسلم. نقول له عما نقول له مسلم جاهل، وهذا من أعظم الضلالة، هذا هو مضاد دعوة التوحيد من أصل. أقرأ عليكم رسالة الآن، مقطع من رسالة تبين الذي كان يقوم عليه، هذا الذي كان يردون به العلماء على الشيخ. هم يريدون إسقاط دعوته بالكلية حتى يبقون على واقعهم السابق أنهم يستغلون الناس وتبقى لهم شهرتهم وجاههم وأموالهم، لكنهم أتاهم الشيطان من هذا الباب. وصاحب هذه الرسالة يعني أخبركم به الآن، صاحب هذه الرسالة هو جدي، أنا جدي السادس من علماء نجد، وقتل في معركة قتله الشيخ بحق. كان يقول وهو عالم يدلك عليه رد الشيخ عليه، الشيخ عندنا أحب عندنا منه، هو رد الشيخ عليه يدل على أنه عالم، لأنه ينقل من كلام تيمية وابن قيم ويرد عليه. حتى قال الشيخ، أنا أقرأ عليكم مقاطع من الرسالة تبين سبب تأليف الشيخ وتبين موقف العلماء منه. التاريخ يعيد بعضه، إلى اليوم يقولون لا تكفرون الناس، هذول معذورين بالجهل، مشرك يعبد القبور يقول معذور بالجهل. في الدنيا، نحن نتكلم في الآخر، الآخر علمه عند الله، لكن في الدنيا يقول لا تزوج منه وتأكل ذبيحته ولا، هذا مش مسكين جاهل. هذا اسمه محمد بن عيد، العالم هذا اسمه محمد بن عيد، قتل سنة 1180. يقول لها الشيخ، يدلك على أن الشيخ كان يرجو أنه يقترب، يقول إن خطابك هذا وصلني وسر الخاطر من طرفك خاصة. الشيخ من عدم التكلف أحيانا كثير مسائله تكون بالعامية، وأنا أنبهكم على رسائل الشيخ الشخصية تراها نافعة جدا، لأنه يخرج الشيخ ما عنده، لا تقول هذه رسائل شخصية، هذه رسائل لتأكيد الدعوة. يقول وصل الكراس وتذكرون أن الحق إن بان لكم اتبعتم، يقول محمد بن عيد هذا إن بان لي الحق سأتبع، يقول الشيخ، لكن في الحقيقة ما فعل وقتل. قال وفيه كلام غير هذا سر الخاطر من طرفك أنت خاصة، بسبب أن لك عقل، والثانية أن لك عرض تشح به، لك عرض تشح به، يعني لك شهرة ولك عرض عند الناس وأنت تشح به، والثالثة أن نظن فيك إن بان لك الحق أنك ما تبيع بالزهايد حق وتبيع بالزهايد، مو بهذا الظن فيك. ثم عاد ذكر قال ولكن قبل الكلام اعلم أني عرفت بأربع مسائل، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الأولى بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس، ما سمعوا بالتوحيد، هو بنفسه يقول أنا ما كنت أعرف التوحيد، والثانية بيان الشرك ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو العبادة، والشيخ فتح جبهات عليه، كل الجبهات فتح عليه وصبر، حتى الزهاد العباد اللي يرون الشرك ويتركونه ويبكون في المساجد هاجمهم الشيخ، والعلماء هاجمهم الشيخ، والأمراء هاجمهم، وأصحاب الدنيا هاجمهم، يعني ما قال مرحلية، بدأ بالحق من آخره وهاجم كل الطوائف، وكان في بعض الفترات لوحده أمام هذه الجبهات التي أمامه. فكان يقول بيان الشرك ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو العبادة من دعوة غير الله، ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند الله، مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات كما ذكرتم عن العلماء أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانه. الثالثة، المسألة الثالثة اللي عرفت بها، تكفير من بان له التوحيد وأنه دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه ومن عرف الشرك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بإنكاره وأقر بذلك. شف أن العلماء في وقته يقرون بأن الرسول بعث بإنكار الشرك، قال وأقر بذلك ليلا ونهارا ثم مدحه وحسنه للناس، هذا يكفر ولو كان عالم، وزعم أن أهله لا يخطئون لأنهم السواد الأعظم. والمسألة الرابعة، الأمر بقتال هؤلاء خاصة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه اللي عرف بها الشيخ أربع. قال فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك، وردوا علي التكفير والقتال، وقالوا ادعوا ولكن لا تكفر ولا تقاتل، بمعنى لا تدعو، لأنك إذا كنت تدعو إلى التوحيد وجاءك رجل مشرك لا تقول هذا مشرك، قل هذا إن شاء الله على خير وحنا على خير. إذن الناس لماذا يتبعونك ما دام أنهم وضعهم السابق ليس شرك؟ لماذا يتبعونك يستمعون إليك؟ هذا في الحقيقة حيلة شيطانية لتفريغ الدعوة، ولذلك نحن نقول اليوم اللي يقول أن المشركين معذورين هذا يصادم دعوة التوحيد ويهدمها من الأساس. لأن دعوة التوحيد من آثارها تكفير المشرك وقتاله إذا حصل في دولة وسلطة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهذه الرسالة حتى لا نطيل، ورحمة الله على الشيخ، نحن الآن من قرابة 3 قرون ونحن نولد وآباؤنا ولدوا وأجدادنا ولدوا في التوحيد، وهذا التوحيد ما جاء بالأمر الهين. لو كان الشيخ على طريقة كثير من المعاصرين يقول والله اختلاف آراء وأنا أدعو وغيري يدعو ما حصل توحيد، لكن التوحيد اللي نحن فيه اليوم حصل بدماء وبسيف وقتل وقتال. بعضنا قتل أجداده كما بيّنت لكم عن أحد أجدادي أنه قتل في سبيل ترسيخ التوحيد هنا ومحاربة من يقف في وجهه، ونحن الآن بحمد الله أحد أحفاده، أحفاد هذا الذي قتل هو من خيرة طلاب الشيخ، وهو الشيخ إبراهيم بن حجي قاضي ثرمدة من طلاب الشيخ عبد العزيز بن حصين، من أفضل وأعلم طلاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي أرسله إلى أهل مكة ليناظرهم. الحمد لله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له، يخرج من أصلابهم كما فعلت الرسل قبل ذلك. أما أن يقال لا هؤلاء علماء وهذا اجتهادات، هذا ما يكون به حق. ولذلك أغلب الناس ما يرعوا الكتاب، يرعوا للحديد، إذا جاء الحديد هو اللي يبين لهم الطريق، هو اللي يقوم المخطئ يوريه الجادة، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. لو أن الناس آمنوا بالبينات ما احتاج إلى الحديد، لكن أكثر الناس ما يؤمنون بالبينات. قال تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ومع ذلك ما في فائدة، النفوس جهولة ظلومة. قال تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. أذكر فقط سبب هذه الرسالة ثم نبدأ بها إن شاء الله. في عام 1165 ارتد أهل حرملة، ارتدوا عن التوحيد ورجعوا إلى ما كانوا عليه وعلماءهم، ومن الفتنة أن عالمهم وقاضيهم الذي سبب لهم هذه الردة وحرب التوحيد هو سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ، حتى لا يقول أحد الآن والله أخواني وابتليت بأبي ولا بأخوي إذا اتبعت السنة، ولا الرسل ابتلي، الرسل ابتلوا بأقاربه، نوح ابتلي بابنه وزوجته في البيت عنده، وإبراهيم ابتلي بوالده، والنبي عليه الصلاة والسلام ابتلي بأعمامه وأقاربه، وهكذا كل الرسل أول ما يبتلون بأقاربه. اليوم أكثر اللي ما يريد أن يكفر المشرك يقول أقاربنا جماعتنا، والله عز وجل يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سليمان بن عبد الوهاب ذكر ابن غنام غير أنه حسد الشيخ وقال أبدا هذا الدين اللي جابه محمد أخوه هذا دين باطل دين جديد، فارتدوا أهل حرملة. وما اكتفى بذلك بل أخذ يرسلون إلى عيينة وإلى الدعية يريدون أن يردوهم عن الحق، فأرسلوا واحد اسمه سليمان بن خويطر وقتل. يقول عاد بن غنام الله يرحمه وهو مؤرخ وعالم يقول وفي هذه السنة اللي هي 1167 قتل سليمان بن خويطر، وسبب ذلك أنه قدم بلدة حرملة خفية وهي إذ ذاك بلد حرب، لأن بعد ما ارتدوا صارت بلد حرب، ما كان فيه هنا إلا مشرك وموحد، حصلت أمور عظام، الدرعية قاتلت الرياض 30 سنة كل من أجل التوحيد. فكتب معه سليمان بن عبد الوهاب إلى أهل العيينة كتابا وذكر فيه شبها مزخرفة وأقوالا محرفة وأحاديث أوهى من نسج العنكبوت، وأمره أن يقرأها في المحافل والبيوت. وهذه بعض كتب سليمان بن عبد الوهاب الآن تطبع في مصر مضادة للتوحيد، وهذه تطبع في مصر وفي سوريا، يقولون شوفوا أخو الشيخ رد عليه وهذا كلام باطل ووهابية باطلة وهي دعوة المرسلين. إذن هذا سليمان بن خويطر باع نفسه، يأتي بالشبهات ويلقيها على الناس في العيينة ويقرأها في المحافل والبيوت، وألقى في قلوب أناس من أهل العيينة شبها مضرة غيرت قلوب من لم يتحقق بالإيمان ولم يعرف مصادر الكلام بالإتقان. وهذا فيه دليل فضل الرسوخ في العلم، لأن بعض الناس يتقلب كما يكون في بداية الدخول في الدين ما يثبت، ولكن أهل التوحيد لا يثبت، لو كفر أهل الأرض ما يكفر هو. فكان يفعل هذا ما أمره به سليمان بن عبد الوهاب، فلما تحقق حاله أمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب به أن يقتل. الشيخ ما عنده يقول هذا والله ينشر الرأي الآخر، لا أمر به أن يقتل وهذا دين الله فقتل. ثم إن سليمان هذا أخوه بن عبد الوهاب، ولو أن الشيخ أمسك بأخيه لقتله، لكنه دخل في حرملة وحرملة صارت بلد حرب ما يستطيع، والدعوة كانت بعد ضعيفة في أول أمر. ولا ما يقول هذا أخي وهذا أبي، هذا دين الله. الصحابة ماذا فعل؟ ولذلك إذا أردت أن تعرف ماذا كان عند الصحابة من الدين القوي المتين، اقرأ كلام الشيخ محمد الوهاب، هو جدد الدين الأول، جدد معنى الهجرة، معنى ترك الوطن، معنى الجهاد، معنى الولاء، معنى البراء، معنى البغض في الله والحب في الله، المعاني الأولى جددها، نادر في التاريخ الإسلامي بعد القرون الفاضلة. حصل أناس تركوا أوطانهم هاجروا للدرعية وغيرها، وتركوا أملاكهم، تركوا أهلهم، تركوا عشائرهم. حصلوا ناس جاهدوا، حصلوا ناس قتلوا أهلهم وقاتلوهم في سبيل الله. هذا ما حصل في التاريخ إلا متأخر، إلا في عهد الشيخ الله يرحمه. ولذلك اللي يحصل الآن من عدم الكلام عن دعوة الشيخ والإمام محمد بن سعود ومحمد عبد العزيز محمد الله يرحمهم، مؤامرة من الأحزاب الضالة، كبت لا تكاد تسمع لهم لدعوة الشيخ حس إلا ما ندر. يعني تواطأت كل الجهات على أن دعوة الشيخ مضرة بهم فحاربوها وكبتوها، وإلا لو كانوا ينصفون فإن دعوة الشيخ بعد القرون الفاضل يندر مثيلهم، لكنها تضادهم في أصلها. قال: ثم إن سليمان على حالته لم يزل يرسل الشبه في الكتب لأهل عيينه مع من خرج منهم ودخل، يسعى في نقض دعوة التوحيد. شوف ابتلي الشيخ بأخي، بعد ذلك يروى أنه تاب ورجع ومات على التوحيد سليمان هذا، ويبذل في ذلك الجد في العمل. ثم إن الشيخ أرسل لأهل العيينة رسالة هي التي بين أيديه، أبطل فيها ما موهه بها سليمان أخوه وما قاله، وعطل فيها كلامه وأقواله، نحى، يقول ابن غنام، نحى فيها منهج الصدق وبين فيها واضح الحق، فهي بحر زخر تياره وطمع، وسحاب همل ودقه وهما، زين فلكها بنجوم الحق الزواهر، وأشحن فلكها بعلوم التوحيد الزواخر، تلين قلوب السامعين لقولها، ويصغي لها أهل الهدى بمسامع، دلائلها محروسة عن كل معارض، وآياتها محفوظة عن كل مدافع. وهذا فصلها بحروفها، وهي مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وهي هذه رسالة مكملة لكتاب التوحيد، هذه رسالة وكشف الشبهات لا بد منها مع كتاب التوحيد. لماذا؟ لأن كتاب التوحيد هو في الأمر الأول والثاني الذي اشتهر به الشيخ، التوحيد ونفي الشرك، وهذه رسالة وكشف الشبهات في الأمر الثالث والرابع اللي هو تكفير المشرك وقتاله وعدم عذره واستحلال دمه وماله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، مما قال الشيخ الإمام وعلم الهداة الأعلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيينة، ولما ارتد أهل حريملا، فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به، فقال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي، فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: وما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم.
أنت الذي لقيتني بمكة؟ قال قلت بلى. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا ذلك النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة. ومن هذا الباب أنه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن ولم يصمد له صمدا، ولهذا نهى عن الصلاة إلى ما عبد من دون الله في الجملة، ولهذا ينهى عن السجود بين يدي الرجل لما فيه من مشابهة السجود لغير الله. انتهى كلام شيخ الإسلام. فليتأمل المؤمن الناصح لنفسه ما في هذا الحديث من العبر، فإن الله سبحانه وتعالى يقص علينا أخبار الأنبياء وأتباعهم ليكون للمؤمن من المستأخرين عبرة، فيقيس حاله بحالهم، وقص قصص الكفار والمنافقين لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فمما فيه من الاعتبار أن هذا الأعرابي الجاهلي لما ذكر له أن رجلا بمكة يتكلم في الدين بما يخالف الناس لم يصبر حتى ركب راحلته فقدم عليه وعلم ما عنده لما في قلبه من محبة الدين والخير. وهذا فسر به قوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي حرصا على تعلم الدين لأسمعهم، أي لأفهمهم. فهذا يدل على أن عدم الفهم في أكثر الناس اليوم عدل منه سبحانه لما يعلم في قلوبهم من عدم الحرص على تعلم الدين. فتبين أن من أعظم الأسباب الموجبة لكون الإنسان من شر الدواب هو عدم الحرص على تعلم الدين. فإذا كان هذا الجاهلي يطلب هذا الطلب، فما عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم ولا يرفع بذلك رأسا؟ فإن حضر أو استمع فكما قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم.
هذه مقدمة الرسالة، وهي كما تلاحظون الشيخ رحمه الله مشهور في كتبه كلها ما يحب التكلف، حتى في كتاب التوحيد ما له مقدمة، بسم الله الرحمن الرحيم ويأتي بالآيات والأحاديث، ما يحب دائما الزخارف والديباجات، مع أنها كانت في وقته من أشهر الأشياء. فبدأ بحديث عمرو بن عبسة، طبعا كما تقدم كتب هذا الكتاب في ظروف صعبة، أهل حريم ارتدوا وأهل عيينة على وشك، دخلهم الريبة والناس خطفوا الدرعية من كل مكان، وعلماء السوء أجلبوا بخيلهم ورجلهم حتى أخوه وغيره، فكتب هذا الكتاب في ظروف صعبة يبين حقيقة الأمر ويصبر، حتى نعرف أن النجاح في الدعوات ما يأتي بالسهولة، وإنما بأمور يشيب لها الولدان، بصبر ومصابرة، وأحيانا تكون وحدك، وأحيانا يعاديك أقرب الناس، وأحيانا يشككونك، حتى إن الله كان يقول لنبيه باستمرار في كثير من الآيات: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لا تشك لا ترتاب، لأن من كثرة الضغط عليك أحيانا تشك في طريقك، تشك أن هذا هو الحق. فكان دائما الآيات متوالية على النبي صلى الله عليه وسلم: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذا الحديث عظيم جدا، رواه مسلم في الصحيح. فيه من الفوائد كما قال الشيخ، هذا الآن الأعرابي حجة على كل أهل مكة وعلى سليم هو سلمي وعلى هذيل وعلى كل قبائل الحجاز، لماذا لم تفعلوا مثل عمرو بن عبس؟ هو في صحراء قومه وسمع، أول شيء كان منكر بقلبه عبادة الأوثان ويقول هذا شرك بالله العظيم، هذا ليس الدين الذي يحبه الله ويرضى، وهو ما جاءه رسول ولا جاءه نذير. طيب الآخرين ليش ما يفعلون مثله؟ لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم فتح قلوبهم، ما فيهم خير، ما فيهم خير. ثم من حرص هذا الرجل السلمي رضي الله عنه إنه هو شيء تارك لعبادة الأوثان منكر لها، ثم لما بلغه أن رجلا بمكة وهو في الصحراء في الجبال أتى بدين جديد، ركب راحلته وذهب يبحث عنه. هذا الذي يستحق الخير ويستحق الهداية. كيف الآن ملايين المسلمين يدرون إن في ناس يدعون للتوحيد، يدرون إن في توحيد وأن هذا الشرك، ومع ذلك ما يرفع بذلك رأسه ولا يبحث، يعرف كل شيء من أمر دنياه ويعرف الأسفار وما الدين والتوحيد، ثم يقال لا مسكين معذور جاهل ما جاء أحد يعلمه. لو علم الله فيهم خيرا لفعل مثل هذا الأعرابي الجاهل اللي يذهب يبحث عن حق، وكما فعل سلمان الفارسي. وفي من الفوائد، الفوائد كثيرة جدا في هذا الحديث، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مستخفيا، جرأ عليه قومه، تجرأوا عليه قومه، تجرأوا عليه، صرحوا بالعداوة. وفيه أن تلطف حتى دخل عليه. شوف أيضا عذر أنك تأتي تقول ما وجدت الداعي وترجع، لكن من حرص هذا الرجل أن تلطف حتى بحث عنه في دار أرقم وبحث حتى دخل عليه. شوف كلمة تلطفت، يعني بكل حيلة حتى أدخل عليه وأسمع الحق. هل أحد جاءه وعلمه فيه؟ أبدا، لكن الله سبحانه وتعالى فتح قلبه لأن يعلم فيه خير. وأي رجل على وجه الأرض اليوم فيه خير سيفتح قلبه، والجاهل اللي يقول أني جاهل ويعبد الأوثان والأولياء ما فيه خير. لأن كل بلغت الحجة، كل يسمع أن كما سيأتي في العبر أن زبدة الرسالة المحمدية حتى عند اليهود والنصارى والهندوس والبوذيين يدرون أن محمد جاء بالتوحيد، كما أن النصارى أهل التثليث نحن أهل التوحيد. هذا من أوضح الأشياء في هذا الدين. فكان النبي عليه الصلاة والسلام مستخفي، تجرأ الناس عليه. وفي من الفوائد أن الناس يفرون من الحق أول مرة، ثقيل جدا عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه الصادق الأمين ويحبونه ويقدرونه، لما جاءهم بالحق قالوا الكذاب الساحر الكاهن المجنون وفروا عنه كله. يقول لعمر بن عبسة كم معك على هذا الأمر؟ وسيقول الشيخ محمد الوهاب هذا من عقل الرجل، من عقل السلمي هذا، أن يدري أن هذا ثقيل جدا، يدري أنه مو بجاي مع ملايين مثل الجماعات الإسلامية اليوم. لو تسألهم كم معكم على دينكم هذا قالوا معنا ملايين، يعني معهم شيء خفيف، معهم فقط إكرام المسلم والفضائل، وانتبه لا تكلم في الأشياء التي تفرق الناس وخلك بعيد عن هذا، تكلم بما يثير الغرائز فقط، عليك بالحكام، عليك بالظلم، أما التوحيد والشرك والأمور الكبار اللي وقع فيها الناس وبسببها أصيبوا بما أصابوا لا تكلم فيها. فهذا رجل مباشرة ماذا قال؟ من معك؟ فقال حر عبد اثنين والبقية كلهم ما معي، كلهم عادون يحاربون، حتى نعرف أن يأتي النبي وليس معه أحد، نعرف أن الرسل ما تتنازل والناس يفرون ولكن يرجعون. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا ما حسب علي وخديجة وزيد بن حارثة؟ حسب فقط أبو بكر وبلال، لأن الثلاثة الأولين في بيته تبع له، زوجته وعبده وعلي كان عايش عنده. هؤلاء لا يستغرب منهم أن يتبعوا رئيسهم النبي صلى الله عليه وسلم ولي أمرهم، هذا لا يستغرب منهم رضي الله عنهم، وإن كان هذا من حسن توفيق الله لهم ومن حسن قلوبهم، ولا امرأة نوح وامرأة لوط كفرت. لكن إنما الذي حسب الذي خالف الناس، أبو بكر خالف الناس كلهم وقال أنتم كلكم في كفة وأنا بتبع محمد بن عبد الله، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلكم كذبتموني إلا أبو بكر قال صدق. وبلال عبد مملوك صبر وقال كلكم في كفة وأنا أتبع محمد بن عبد الله، وسحب وطرد وحصل له ما لا يخفى عليه. هذا يدل على ثقل الحق. وفيه زبدة الرسالة المحمدية وهي صلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وفيه إن النبي عليه الصلاة والسلام رحم هذا الرجل ما يطيق الأمور الكبار، ما يطيقها، كما كان في شرائع ولا في صلاة ولا في شيء، فيه التوحيد وهذا رجع عند التوحيد، فقال ارجع إلى قومك والزم التوحيد، فإذا رأيت أني قد ظهرت ائتني. تلطف له لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن هذا ما يستطيع وقت هذا، ولعله له حكم أخرى يريد أيضا أن يدعو في قومه وأن كما فعل مع الطفيل وغيره. فيه أيضا أن صلاة الصبح وصلاة آخر النهار كانت موجودة حتى قبل الصلاة الخمس، لكنها ما كانت واجبة، وكانت الصلاة طرفي النهار. ولكن بعد ارتفاع الشمس وبعد غروبها حتى لا يتشبهون بالكفار. وذكر الحديث وذكر كلام شيخ الإسلام التيمية، ذكر شيخ الإسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ما يقرب من الشرك حتى لو كان ما يطر على بالك من الشرك. فإذا صليت خلف السارية هذه لا تستقبلها بوجه، خلها على حجاجك الأيمن أو الأيسر، خل السارية على حاجبك الأيمن أو الأيسر. ليش؟ حتى لا تتشبه بعباد الأصنام، مع أنه ما يطرأ في قلبك هذا. كل هذا كما قال الشيخ في كتاب التوحيد حماية المصطفى جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الشيطان أحرص شيء عليه الشرك. إذا كان رجل جالس أمامك الإمام أو غيره لا تصلي أمامه، حتى لو كان ما يطرأ في قلبك ولا قلب الإمام أنك تصلي له، لكن حتى لا تشبه بعباد الطواغيت، لا تسجد أمام رجل جالس أمامه. إذا كان عند طلوع الشمس وعند غروبها لا تصلي. ليه؟ لأن الكفار يسجدون لأصنامهم وللشيطان تلك الساعة، مع أنك أنت يمكن ما تدري عن هذا الخبر، ولكن حتى لا تتشبه به. فإذا كان هذا الحرص على سد الطرق التي توصل إلى الشرك، فما بالك بالشرك نفسه الذي يقع فيه الناس في عهد الشرك. وذكر الشيخ أن كون أكثر الناس يجهل الحق، شوف العبارة، كون أكثر الناس يجهل الحق عدل منه سبحانه، لأنه يعلم أن ما في قلوبهم خير ولا في قلوبهم حرص. لو علم الله فيهم خيرا لأسمع، أبدا ما في واحد يريد الخير إلا سيسمعه رب العالمين. قال وإذا حضر واستمع، أول شيء معرض، وإذا حضر واستمع كما قال الله لاهية قلوبهم. نعم.
قال رحمه الله: وفيه من العبر أيضا أنه لما قال أرسلني الله قال بأي شيء أرسلك؟ قال بكذا وكذا، فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان. ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف، فتأمل زبدة الرسالة. وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأجابه: إن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر، فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. ولله در الفضيل بن عياض رحمه الله حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1099، وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم: إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا أكملت من المنافقين. قال الترمذي: حسن صحيح. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية، قال: فما بال القرون الأولى والحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى: وما أهل لغير الله، قال: وما أهل به لغير الله، ظاهره أنه ما ذبح لغير الله سواء لفظ به أو لم يلفظ. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه النصراني للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان أزكى مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور، والعبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله. فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم، وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، ومن هذا ما يفعل بمكة وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ. وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفير من ذبح لغير الله من هذه الأمة وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة: اللات والعزى ومناه، وكل واحد منهما لمصر من أمصار العرب. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره. وأما العزى فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون. وأما منات فكانت لأهل المدينة، وكانت حذو قديد من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادتهم للأوثان، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ولما كان للمشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر: إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم. فأنكر صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار باتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها أسلحتهم، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق، مثل مسجد يقال له مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد وفي الحجاز منها مواضع. ثم ذكر كلاما طويلا في نهي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال: العلة لما يفضي إليه ذلك من الشرك، ذكر ذلك الشافعي وغيره، وكذلك الأئمة من أصحاب مالك وأحمد كأبي بكر الأثرم، وعللوا بهذه العلة. وقد قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، الآية. ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. ذكر هذا البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره. ومما يبين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا يكون ترابها نجسا. وقال عن نفسه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فعلم أن نهيه عن ذلك كنهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة، لئلا يصلي في هذه الساعة. وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعوها بأنواع الأدعية، وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين، حتى شاع ذلك في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. وصنف بعض المشهورين فيه كتابا على مذهب المشركين، مثل أبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهما ممن دخل في الشرك وآمن بالطاغوت والجبت، وهم ينتسبون إلى الكتاب، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام الذي نسب عنه من أزاغ الله قلبه عدم تكفير المعين، كيف ذكر عن مثل الفخر الرازي وهو من أكابر المشهورين من المصنفين وغيرهما أنهم كفروا وارتدوا عن الإسلام. والفخر هو الذي ذكره الشيخ في الرد على المتكلمين لما ذكر تصنيفه الذي ذكر هنا، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى.
هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله من أعظم الكلام، نقل عن ابن تيمية بعض المواضع، ذكر فيه من العبر أن زبدة الرسالة الإلهية التوحيد وكسر الأوثان، ثم أشار إلى مسألة وهي أن كسر الأوثان هل يكون بشيء هين؟ هل تأتي له ناس متعلقين بالأوثان عن آبائهم عن أجدادهم ويعبدونها وتكسرها وهم يضحكون لك؟ لا يكون كسر الأوثان إلا بإظهار العداوة وتجريد السيف وأمور عظام. فقال هذه زبدة الرسالة النبوية المحمدية التي بعث الله بها نبيه، أن قال بعثت بكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا شريك له. وفيها ما أتقدم أن الرجل فهم أن هذا الأمر غريب وكبير، فقال من معك عليه؟ ولو كان يدري أنه خفيف لما سأل هذا السؤال، لأن الأمر الخفيف يأتيك ملايين. وفيها أن الباطل قد يملأ الأرض، وأن الحق قد يكون مع أقل القليل، فينزاح عن قلبك الحجة الفرعونية ما بال القرون الأولى، والحجة القرشية ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق كما قال الشيخ. وفيها هذا الحديث الذي ذكر الشيخ، والشيخ من أعلم الناس بالحديث، وانتقاء الشيخ للروايات يدل على خبرة عظيمة بكتب الحديث، في كل كتب معرفته بالآثار والأحاديث أمر عجيب، يعني هو من جدد الحديث والعناية بالحديث والآثار خاصة في جزيرة العرب. فاختار هذه الرواية التي أصل الحديث الصحيحين، وهي عند الترمذي بسند صحيح، وصحيح الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله، والحديث الصحيحين، إن الله يقول يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار من ذرية، أخرج نصيب النار من ذرية. فقال يا رب ما بعث النار، كم نصيب النار؟ قال كل 1000 من ذريتك 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، واحد في 1000. وهذا ملاحظ إلى اليوم، اليوم لو نحسب أهل الإسلام والتوحيد والصلاة من الموجودين على ظهر الأرض من ذرية آدم ما حصل عندنا ولا واحد في 1000 ولا واحد في 1000000. وعلى هذا قس ما سبق وما بقي، أهل الجنة هم الأقل. فعند ذلك تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فرواية الصحيحين قالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبشروا، فإن هناك أمتين من بني آدم ما كانوا في شيء إلا كثروا، وهم يأجوج ومأجوج، يعني أنهم يكثرون أهل النار، أنهم إذا يعني إذا أدخلت في حساب بني آدم يأجوج ومأجوج عند ذلك يكون النسبة معقولة. واضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنتم لا تحسبون بني آدم من دون يأجوج ومأجوج، احسبوا بني آدم بما فيهم يأجوج ومأجوج، لأنهم يعني من أبناء يافث بن آدم، هم من جنس الصين والكوريين هؤلاء كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. ويأجوج ومأجوج أمم يأتون على البحيرة ويشربونها حتى تنشف من كثرتهم. فإذا دخلتمهم في الحساب، هذه رواية الصحيحين. ورواية الترمذي وهي لا تخالف تلك، أنه قال إن لما بكوا من هذا قال لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها فترة أهل جاهلية، فيملأ العدد من هؤلاء، يعني 999 يكونوا من أهل الفترات الذين انحرفوا عن التوحيد وذهبوا إلى الجاهلية، فإن تم العدد منهم وإلا فإنها إذا جاءت النبوة سيكون فيه منافقين يظهرون الإسلام يكمل العدد منهم. فإذا حسبتم أهل الفترات ويأجوج ومأجوج والمنافقين يطلع فعلا أن أهل الجنة ما يكادون يصلون واحد في 1000 من بني آدم، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أنتم في الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو الرقمة في ذراع الحمار كما في الصحيحين. هذا حديث عظيم، وهذا الحديث أصح من الحديث الذي أخرجه أحمد والبيهقي وغيره، أن حديث الفترة المشهور أنهم 4 يحتجون على الله عز وجل، ومنهم رجل يقول أنا كنت في فترة لم يبلغني رسول. هذا إن كان في أمر سمعي فإنه معذور، وإذا كان يعني يدلك على نكارة المتن، إذا كان في أمر سمعي لا يسأل عنه يعني ما بلغه، وإذا كان في أمر توحيد لا، كما أنه لم يعذر والد النبي صلى الله عليه وسلم ومن في عهدهم ومن في عهد نوح ومن في عهد إبراهيم، لا يعذر هؤلاء. وهذا الحديث عند أحمد لكن من رواية معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه، ومعاذ هذا قال فيه يحيى بن معين أنه وإن كان صدوق ليس بحجة، وقالوا أنه يخطئ في الشيء بعض الشيء وأنه يهم كثيرا، ويدلك عليه الاضطراب في سنده، فإنه مرة يرويه عن أبيه عن قتادة عن الأحنف بن قيس عن الأسود بن سريع، ومرة يرويه عن أبيه عن الحسن البصري عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي هريرة، يضطرب مرة هكذا ومرة هكذا. وأيضا لم يخرج أحد من أصحاب الكتب التسعة إلا أحمد، ولا يعلم هل هي من رواية أحمد أو من زيادات عبد الله بن أحمد أو زيادات القطيعي. والبيهقي والضياء المقدسي في المختارة والبزار، يعني الناس الذين المؤلفين الذين فيما بعد تلقطوا الأحاديث التي تركها أصحاب الكتب التسعة عمدا، تركوها عمدا وجاء من بعدهم أخذها. وأما الإمام أحمد فإنه يوجد في مسنده الضعيف المنجبر، ولكن لا يوجد الموضوع إذا أخذنا نفس المسند، هذا أصح من ذلك الحديث. ثم ذكر الشيخ في كتب سليمان بن عبد الوهاب وغيره من العلماء اللي ردوا على الشيخ يحتجون بكلام ابن تيمية كما يفعلون اليوم، يتلقطون كلام من ابن تيمية متشابه سيأتي به الشيخ. الشيخ في الأمانة العلمية لا يظاهر، سيأتي الآن بكلامه، وأن ابن تيمية قال أنا أبعد الناس أن ينسب إليه تكفير أو تفسيق أو تبديع، إلى الآن يحتجون بهذا الحجج. فقال أنتم أولا هذا كلام رجال، وأسخف الناس عقلا من يبني العمارات الشاهقة على الرمل، هذا ليس بعاقل. اللي يبني له حجج وكتب على كلام الرجال بكل سهولة تقول هذا كلام الرجال، يخطي ولا ما يخطي، هو معصوم ولا غير معصوم، فينهار مبناه كله. ما يبنى الأمر إلا على كلام الله وكلام رسوله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام الرجال محكوم عليه وليس بحاكم، لا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لكن إذا حكمنا كلامه إلى كلام الله ورسوله وجدناه مطابق، عند ذلك نحبه ونتولاه ونتبنى كلامه ونشرح، ولا ابن تيمية ولا غيره. كلام ابن تيمية فيه متشابه، القرآن وهو القرآن فيه متشابه، فيأتون إلى هذا المتشابه ويجعلونه هو الحجة ويتركون غيره. فالشيخ قال طيب ابن تيمية أنتم الآن تحتجون عليه بشيخي، لأن الشيخ محمد بن الوهاب من أكثر من استفاد من ابن تيمية وإن كان بينهم 500 سنة، آتيك له بكلام واضح ومواضع كثيرة جدا وأرد على كلامكم، وسيأتي رد واضح في تكفير المعين، أن الشيخ يكفر المعين. هنا يقول الذي يذبح لغير الله مرتد، مرتد. قال طيب من المرتد؟ الذبيحة ما تكون للمعين، من اللي يذبحها؟ هل تأتيكم الذبائح؟ لابد أن في واحد ذبحها، اللي ذبحها هذا مرتد إذا ذبحها لغير الله. إذن الشيخ يكفر المعين، بل أشد من ذلك وأطم الفخر الرازي من أكابر الشافعية، وكانوا في وقتها أكثر العلماء شافعية في الأحساء وفي غيره يعظمون الرازي تعظيم عظيم. هذا الشيخ كفر، ألف كتاب في عبادة الكواكب وكيف تعبد الشمس والقمر على دين حران ودين الذين كانوا قوم إبراهيم دين النمرود. قال الشيخ هذه ردة صريحة. الشيخ كفر، وكفر أبو معشر وثابت بن قرة وغيرهم، لهم كتب ويسمون علماء ولهم كتب في الفقه وكتب التوحيد وكتب التفسير، ومع ذلك تقول الشيخ ردة صريحة. هذا الشيخ اللي تقولون ما يكفر، حتى نعرف أن كل العلماء يكفرون بحق، فهم براء من مذهب الخوارج اللي يكفرون بالباطل، وبراء من مذهب المرجئة الذين يقولون أنه كفر أحد. إذا لم يكن في تكفير ما في حق وباطل، كل الناس على حق، في تكفير وفي تبديع وفي تفسير. ولكن هذه المسألة بالذات أكثر ما يزيغ الناس فيها، وهي مسألة الأسماء والأحكام، من الذي يستحق اسم المسلم، من الذي يستحق اسم الكافر، من يستحق اسم الفاسق، من يستحق اسم المبتدع. وللأسف نجد تدريس العقيدة عندنا في الجامعات وفي غيرها يعطى مسألة الأسماء والصفات جهدا كبيرا وسنوات طويلة، مع أنها عند الآن متقررة أن نصف الله ما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه، ومع ذلك مسألة الأسماء والأحكام ومن هو المسلم الحقيقي ومن هو الكافر ومن المبتدع ومن الفاسق، هذه المسألة التي هي أول بدعة حصلت في التاريخ، بدعة الخوارج الذين أخرجوا من الإسلام أهل الإسلام ثم جاء المبتدعة وأدخلوا في الإسلام ما ليس من أهله، هذه لا يعتني بها الطلبة إلى اليوم، تجدها مشتبهة عند أكثر الناس، إما يميل الخوارج ولا يميل المرجئة، ما يعرف الأسماء والأحكام. وذكر الشيخ نقول كثيرة عن ابن تيمية، منها تشبيه الوضع الذي كان في وقت ابن تيمية بوضع اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، هذا ينفع الشيخ كثيرا، يعني يقول سبحان الله تجعلنا مثل عباد هبل واللات والعزة. نعم، وقال الشيخ ابن تيمية وهناك عدة أمكنة وثنية، منها تمثال الكف، فيه كف يزعمون أنه كف علي بن أبي طالب، قال الشيخ يسر الله هدم ذلك الوثن، وذكر ابن كثير وغيره أن الذي هدمه هو ابن تيمية نفسه رحمه الله، مع أنه ما كان عنده لا سلطة ولا شيء، لكن أعانها الله طلابه وهدموا ذلك المسجد، مسجد يصلى فيه لكن المسجد ضراب هدموه، قال ولم يقم له قائمة إلى اليوم. وكذلك رجل ذكره الطرطوشي في تونس في القيروان، وسيذكر الشيخ هنا أيضا أن كان في شجرة فقام إليها في السحر وهدمها وقال اللهم لا تعبد بعد اليوم، فأجاب الله دعوته إلى اليوم لا تعبد. وكان العلماء منذ عصر بعيد كل من أعطاه الله عزم وفهم
يسعى في هدم هذه الأوثان إذا أعطاه الله قوة. والكلام كلام الشيخ واضح وعظيم جدا، ونأخذ مقطع آخر أيضا ثم نقف، لأن هذا الكلام من أعظم الكلام، والآن سيأتي كلام يرد به على من يعذر بالجهل. نعم.
قال رحمه الله: وتأمل أيضا ما ذكره في اللات والعزى ومناه، وجعله فعل المشركين معها هو بعينه الذي يفعل بدمشق وغيرها. وتأمل قوله على حديث ذات أنواط، هذا قوله في مجرد مشابهتهم في اتخاذ شجرة، فكيف بما هو أطم من ذلك من الشرك بعينه؟ فهل للزائغ بعد هذا متعلق بشيء من كلام هذا الإمام؟ وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم: كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى.
هذا في سقط، اكتبوا عندكم في النسخ اللي ما فيها. قال الشيخ: وأنا أذكر لفظه الذي احتجوا به على زيغهم. قال رحمه الله،
قال رحمه الله: أنا من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تبديع أو تفسيق أو معصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. وهذا صفة كلامي في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلامه، لا يذكر عدم تكفير المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال. إن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، وإذا بلغت حكم عليه بما تقتضي تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح رضي الله عنه أيضا أن كلامه أيضا في غير المسائل الظاهرة، فقال في الرد على المتكلمين لما ذكر أن بعض أئمتهم توجد منه الردة عن الإسلام كثيرا، قال: وهذا إن كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر تاركها، لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها، مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له، ونهي عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم، فإن هذا أظهر شعائر الإسلام، ومثل إيجاب الصلوات الخمس وتعظيم شأنها، ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر، ثم تجد كثيرا من رؤوسهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين. وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي، يعني الفخر الرازي، قال: وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين. انتهى كلامه. فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكرها أعداء الله، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة، أننا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، وإنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون، فما بان القرون الأولى أو حجة قريش، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة.
واضح كلام الشيخ، وهذا من أعظم الكلام. قال: أول شيء أنتم تحتجون عليه بشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كلام، وأتى بكلام اللي يحتجون. يقول الشيخ الإسلام: أني أعظم الناس نهيا أن ينسب إلي تكفير أو تفسيق أو تبديع أو معصية، إلا إذا علمت أنه قد قامت الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة. والحجة الرسالية مختلفة، الحجة قيام الحجة مختلف بحسب المسائل كما سيأتي. قال: وهذه صفة كلامه في كل موضع وقفنا عليه من كلامه. ثم قال في آخر الكلام: ونحن ندين الله ونعتقد ونرجو أن يثبتنا الله على ذلك، إن حتى لو غلط ابن تيمية. شوف القوة في الحق والوضوح. لو غلط ابن تيمية ومن هو أجل منه، أن لا نلتفت إلى كلامه ولكن نلتفت إلى كلام الله ورسوله وما بينه علماء الأمة. ولكن من باب الاطمئنان ومن باب أنكم أنتم الآن رفعتم كلام ابن تيمية، لا نعلم خلافا في هذه المسألة بين الآن الشيخ الحمد لله يحكي الإجماع، لا نعلم خلاف أن هناك مسألتين، مسألة قيام الحجة ومسألة التفريق في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية. في بعض المسائل لابد من بيان تشتبع الناس، أما مسألة أن الرسول جاب التوحيد فهذه حتى اليهودي حتى النصراني حتى المجوسي حتى الهندوسي يدري أن محمد جاب التوحيد، ولذلك لا يحتاج فيها إلى بلوغ حجة، لا يحتاج فيها إلى بلوغ حجة. ولذلك قال العلماء الدعوة التي تكون قبل القتال، حديث بريدة لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى ثلاث، قالوا هذا كان في أول الإسلام لما كان ما حد يدري عن دين محمد واندثرت، لكن بعدما انتشر الإسلام ما عاد يحتاج. بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في تبييت الكفار، بياتهم في الليل قبل الإنذار، وسبي نساءهم وذريهم وقاتل مقاتلتهم، لأن قامت الحجة عليهم، قائمة الحجة عليهم. هذا كله في بيان أن هؤلاء ليس لهم عذر، وأن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم عذر، ومن قبلهم ليس لهم عذر، ومن بعدهم أحرى أن لا يكون لهم عذر. وأي أعذار قلت مثلا للصوفية في عصرنا أو عباد القبور، فإن والدي النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهذا العذر لو كان عذرا، لأن الله عز وجل يصرح في القرآن إنه ما جاءهم من نذير، ما أنذر آباؤهم، ومع ذلك مشركون كفار بإجماع أمة محمد، ولا يوجد أحد يقول عبد المطلب مسلم ولا عبد الله بن عبد المطلب مسلم ولا آمنة بنت وهب مسلمة، ما في عاقل يقول هذا الكلام، مشرك كافر. فكيف الآن وأولئك ما جاءهم من نذير إطلاقا، لكنهم كانوا على دين إسماعيل ثم حرفوه وحرفوا آباءهم وتبعوا آباءهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 150 سنة، كيف يكونوا معذرين لما حرفوا عذروا؟ فكيف الآن في العالم هذا هل يوجد أحد لم يسمع بالإسلام، لم يسمع فقط بأن فيه رسول فيه دين آخر يندر هذا؟ فكيف بمن يعيش بين المسلمين؟ كيف من يسمع القرآن؟ كيف من يسمع الخطب؟ هذا الأمر الذي يعذر المشرك اليوم، هذا هوى لم يعد جهلا. المسألة ليس فيها خلاف، كل من عبد غير الله فهو مشرك، والحجة قائمة على الجميع. إضافة إلى أن حجة الله في التوحيد ليست كغيره من الحجج، التوحيد هو زبدة الرسالات النبوية كلها من أول نبي إلى آخر نبي. ولذلك الله عز وجل ما اكتفى في التوحيد ببلاغ الأنبياء، وإنما أخذ المواثيق على الناس لئلا يقولوا كما في الآية إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وجعل فيه فطرة وجعل فيه عقل وجعل فيه بصائر وجعل كل شيء في الدنيا يبين لك إن الله هو الواحد. وكل أمم الأرض تقر بأن الله لم يشارك أحد في الخلق وفي الرزق وفي الإحياء وفي الإماتة، حتى كما يذكرون عن لينين الشيوعي الذي يقول لا إله، كان يجحد وفي نفسه يعرف أن فيه إله، يقولون أن عند موته لما أخذته سكرات الموت يقول إلهي إني أتألم، وطول حياته يقول لا إله، والحياة مادة والدين أفيون الشعوب. كل أمم الأرض تدري أن فيه خالق ورازق، فإذا جاء حقه وهو إخلاص العبادة قالوا لا نشرك معه الأنبياء والأولياء والملائكة، ومعذورين المساكين جهال ما يدرون أن هذا حق الله، لو لم يأتهم رسول هو الحجة قائمة عليهم، لأن هذا مخالف العقول، إلا المجنون هذا اللي يفعلونه مخالف العقول. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما يحتاج يأتيهم رسول يقول يا ناس هذا خطأ هذا ظلم، أي واحد عاقل يدري أن هذا ظلم. ولذلك قال الله إن الشرك لظلم عظيم، ولكن الله يحب العذر كما في الصحيحين لا أحد أحب إليه العذر من الله، يحب أن ما يأتي أحد تمسك بشبه عذر أو بخيط عنكبوت، يحب يقطع ألسنة الناس كلهم، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم، شوفهم ظلمة ومشركين، فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته ونكون من المؤمنين. لذلك أرسل الله رسل تؤكد الأمر الأول، الرسل لا تنشئ التوحيد ولا تبدأ التوحيد من جديد، الرسل تؤكد ما غرس في فطرنا وفي عقولنا وفي الكون الذي نراه، تؤكده وتجدده فقط. ولذلك قامت الحجة على من مات قبل الرسل ومن مات بعد الرسل، وإن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ومقتهم كلهم عربهم وعجمهم، لو كانوا معذورين مساكين جهال ما مقتهم، المقت أشد البغض، أبغضهم الله أشد البغض، إلا بقايا من أهل الكتاب موحدين كما يمثل بعض أهل العلم بأمثلة كثيرة تبين هذه المسألة. لو أنكرت حق عليك وجاء واحد يذكرك مو معناه أني كنت معذور قبل التذكير، التذكير فقط لي حتى ما تقول ما جاني أحد ينبهني، لو جحدت حق عليك لآدم جحدته وأنت تدري أنه حق عليك فأنت غير معذور. لكن لو جاء واحد قال قبل ما نشكيه للمحكمة وقبل ما نعاقبه نبي نذكره بالله، كما في حديث اللعان
أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قبل ما يلاعن الزوج أو الزوجة أن يقال لهم اتقوا الله إنها الموجبة، فلذلك يذكرون ذكرى فقط. الذكرى هذه إنما هي لزيادة العذر، تلو العذر تلو العذر عليهم. وهكذا الرسل مبشرين ومنذرين، فقط ينذر ويبشر. من كان على التوحيد يبشره، ومن كان على الشرك ينذره، يحذره يهدده فقط. لا يقال إنهم والله لما كانوا مشركين كانوا معذورين حتى جاءهم الرسول. من أين لهم العذر وهم خالفوا فطرهم وخالفوا عقولهم وخالفوا كل شيء في الدنيا؟ خالفوا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ولذلك كل أدلة التوحيد في القرآن عقلية، يعرفها المشرك قبل الرسول. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، طيب ليش ما تعبده؟ ليش تشرك به غيره؟ كل ما في القرآن، حتى أدلة إبراهيم على قومه لما رأى الكوكب قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، أدلة عقلية. لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، لأن كانوا يعبدون النجوم. لما أفل قال يا قوم لئن لم يهدي ربي لأكونن من قوم الضالين، أدلة على أبيه. يا أبتي، ما قال يا أبتي أنا رسول وأنا أتيتك بدين جديد التوحيد، لا، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. بالله هذا لو كان الأب هذا لو ما جاء إبراهيم والله الحجة قائمة عليه. ليه؟ لأنه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئا. ما في عقل، ما في عقل ينفع، ولا هو عاقل، ليس بمجنون. لكن كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. تأملوا كل أدلة التوحيد في القرآن تجدونها تجدد ما في العقول والفطر فقط. ومن خالف فإنه مشرك ظالم جاهل، الحجة قائمة عليه. فينبغي أن نعرف هذا، وكلام الشيخ واضح جدا في هذا. وقال المسألة في مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، مثل قريش كانوا مسلمين لما جاءهم عمرو بن لحي أشركوا، ومثل قوم نوح كانوا مسلمين 10 قرون ثم قبل نوح أشركوا. ثم في الأمور السمعية لا، لابد أن يأتيك رجل يقول ترى فيه نبي اسمه محمد بعث، لابد أن تسمع، هذه أمور سمعية. ولذلك قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والمسألة طويلة الذيول وعميقة، وهي من أخطر المسائل. ومن قال اليوم لا يكفر المشرك فمعناه يقول لا تدعو للتوحيد، ولا فيه ولا فيه براء ولا فيه شيء، وكل ذبيحته وزوجه، بالعكس إلا ربما تثبط عن الدعوة للتوحيد، لأنه يقول الآن ما بلغت الحجة دعه الآن معذور. لكن لو لأن غالب هؤلاء الجهال اللي يسمونهم جهال لن تكذبني بسهولة، إذا بلغت الحجة قال أنا على دين أبي قومي والشيخ فلان استغفر، عند ذلك تحترق كل أوراق، يصبح الآن ليس جاهل معاند. فلذلك يزين لهم الشيطان يقول لا تدعو للتوحيد، دعه جاهل، لأن 99% سيتحول من جاهل إلى معاند بعد بلوغ الحجة، اتركه، خاصة إذا كان والدها أو أخوها أو قريبه، دعه على هذا لا تبلغ، مع أنه يسمع القرآن. ولذلك إذا سمع أن فيه رسول اسمه محمد مثل اليهود والنصراني قامت الحجة عليه، وإلا فإن اليهود أيضا معذور، لأن يتبع دين أبيه وجده، والنصراني معذور. الكلام في هذا يطول.